إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن آداب طلب العلم من كتاب فضل العلم وآداب طلبته. وذكرنا في الدرس الماضي إخلاص النية لله تعالى في طلب العلم، ذكرنا الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات، تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد، أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدمان الذكر، تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن. ووصلنا عند الكلام عن الأدب السادس من آداب طلب العلم، وهو ترك العشرة ما أمكن واختيار الصاحب والرفيق. العشرة والمخالطة لا تكون لميت القلب فهو قاطع الطريق، وإنما تكون لمن يزيد حاله في حالك وعمله في عملك. يعني لا تعاشر قاطع الطريق فإنه ميت القلب، وإنما تعاشر من يزيد حاله في حالك وعمله في عملك. ثم ذكر كلاما طيبا لابن القيم إلى أن قال بعد ذكر كلام ابن القيم: فعلى طالب العلم أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة. وآفة العشرة أي الاختلاط ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهله. وينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، وإن تعرض لصحبته من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها. ومن الجاري على ألسنة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع، كما في تذكرة السامع والمتكلم، فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا ذكيا كثير الخير قليل الشر حسن المداراة قليل المماراة أي الجدال، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. وقد كان الأئمة رضي الله عنهم يخالطون الناس ويعلمونهم، وهم في ذات الوقت أحرص الناس على زمانهم أن تضيع هدرا أو تذهب سدى. كان الإمام أحمد رحمه الله أصبر الناس على الوحدة مع كونه إمام الدنيا في وقته رحمه الله. قال ابن قدامة رحمه الله: اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال كما بينا في خطبة الجمعة، وأيضا تكلمنا عن حسن الخلق وعن الفاسق. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه، يعني ما يجعلك تبغض منه، ما يجعلك تبغضه. واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلع على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. إلى أن قال، انتهى كلام هذا. ولابن الجوزي رحمه الله في هذا الشأن مشاركة وجهد جهيد، فقد شخص رحمه الله الداء ووصف الدواء وأخذ به، فكان أكثر العلماء تصانيف. يقول رحمه الله في بيان الابتلاء بأهل الفراغ وكيف يتعامل معهم من ابتلي بهم، قال: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني وما يتخلله من غيمة. وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرت من تضييع الزمان. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهازه بفعل الخيرات كرهت ذلك، وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان. فصرت أدفع اللقاء جهدي، يعني الزيارات وكذا، يحاول أن يتهرب منها، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق. لو اضطررت أن أحد يزور وزورني يقول هذا، قصرت في الكلام، يعني ما استطرت الكلام كثيرا حتى يقوم الذي يريد أن يقوم الجالس. ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطعا كاغد، وهو القرطاس عن الورق، وبري الأقلام وحزم الدفاتر فإن هذه الأشياء لابد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقته. يعني أثناء ما عنده الضيوف يشتغل في غير الأقلام، في رصد الدفاتر، في كذا كذا. يقول: نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. ثم يقول: ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسر بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم تمر به من آفة ومنكر، ومنهم من يخلط بالشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة التحدث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة أقدار العافية إلا من وفقه وألامه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وساق ابن الجوزي رحمه الله بعض أخبار الصالحين في حفظ الوقت ورعاية اللحظات، فقال: دخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. فقال: أصدقكم؟ كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. وجاء رجل من المتعبدين إلى سري السقطي فرأى عنده جماعة فقال: صرت مناخ البطالين. ثم مضى ولم يجلس. ومتى لان المزور، أي صاحب البيت، المزور أي صاحب البيت طمع فيه الزائر، يعني متى لان المزور أي صاحب البيت طمع فيه الزائر فأطال الجلوس فلم يسلم من أذى. وقد كان جماعة قعودا عند معروف فأطالوا، فقال لما وجدهم قد أطال الجلوس، فقال: إن ملك الشمس لا يفتر في سوقها، أفما تريدون القيام؟ أنت ما تريدون أن تقوموا؟ وممن كان يحفظ اللحظات عامر بن عبد القيس، قال له رجل: قف أكلمك. قال: أمسك الشمس. وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم. فعلى طالب العلم أن يحرص على اجتناب من لا تلزمه خلطته شرعا حتى يحفظ زمانه ويرعى قلبه، وعليه أن يختار الصاحب الذي يعينه على أمر دينه وآخرته. الأدب السابع من آداب طالب العلم اختيار العلم والشيخ. قال ابن القيم رحمه الله: إن شرف العلم تابع لشرف معلومه، لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه. انتهى كلام المقيم. فينبغي لطالب العلم أن يختار البدء بالذي هو في أمس الحاجة إليه في عاجل أمره وآجله. أعني العلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، فإذا انضبط له هذا المقدار من علم بالله عز وجل كان عليه الأخذ بعلمي الكتاب والسنة على نهج صدر الأمة الأول رضي الله عنهم، حتى يصح له التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الجملة فينبغي لطالب العلم أن يصرف همه ويوجه همته إلى علوم القرآن والسنة، فالعلم بهما هو العلم الحق، والجهل بغيرهما جهل لا يضر. ورحم الله الشافعي الإمام إذ يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول، هو علم الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في كتاب السنة. فأصل العلم ومعدته كتاب الله عز وجل وما جاء في الوحي الثاني، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدار البدار إليهما، والحرص الحرص عليهما، فهما واحة الأمن وملاذ الرحمة، وهما الظل الظليل والفوز الجميل. قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فمن رام العلم بعيدا عن الكتاب والسنة، أي من طلب العلم بعيدا عن الكتاب والسنة، فقد رام المستحيل. ومن أخذ بغيرهما استغناء عنهما فقد ضل سواء السبيل. فهما، أي علم الكتاب والسنة، فهما البرء من الجهل ودواؤه، وهما العافية من العي وشفاؤه الجهل. وأما اختيار الشيخ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن، أي كبير السن، كما اختار أبو حنيفة رحمه الله تعالى حماد بن سليمان رحمه الله بعد التأمل والتفكر، وقال: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا. وقال: ثبت عند حماد بن سليمان فنبت. وقد أخرج مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال ابن جماعة رحمه الله: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه، ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مرأته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. فعن بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخالفة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الإخلاق، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدل على الخلاص كائنا من كان. فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع بها أعم والتحصيل من جهته أتم. وإذا سبرت، يعني طالعت، وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات، أي قلبت في الكتب، وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفر، والفلاح بالاشتغال به أكثر. وليجتهد أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ من بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الرذاق. قال الشافعي رضي الله عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، وإن كان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، من ورقة يعني، أي الذين تعلموا من الصحف. فقد تبين مما سلف أن اختيار العلم وتقديم الأهم ممن لا مدخل للعلم من سواه، فعلى طالبه تحرير ذلك، وكذلك اختيار الشيخ، فإنما هو قدوة السالك وحاد الطالب ونجمه المنير المتبع، فليكن من أهل الأهواء على حذر، والله الهادي لا إله الغير ولا رب اسمه. الأدب الثامن من آداب طلب العلم أي الشرعي التزام الأدب التام مع شيخي وقدوتي. وكما نعلم هذا الكلام لنا جميعا، فنحن كلنا طلبة علم، لا ينال العلم إلا بإلقاء السمع مع التواضع. فعن الشعبي رحمه الله قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة. يمكن أن تقول جنازة وجنازة، يعني يجوز بالكسر والفتح. صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، والركاب عبارة عن الحديدة، الحديدة التي يضع الإنسان عليها قدمه حتى يركب على الفرس وكذا. فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء. وهناك رواية أخرى يعني رد عليه قال: ايتين يدك، فقبلها، قال: هكذا نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان السلف رضي الله عنهم يعظمون من يتعلمون منهم تعظيما شديدا، وأثرهم في ذلك شاهدة على آدابهم في مجالس التعليم وعلى توقيرهم لمعلميهم. وقد أخرج الخطيب رحمه الله في الجامع كثيرا من تلك الآثار، فساق بسنده عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الأمير. وعن أيوب قال: كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأل عن شيء هيبة له. وعن إسحاق الشهيدي قال: كنت أرى يحيى بن القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة المسجد، يعني يستند على ظهر حائط المنارة، فيقف بين يديه علي بن المديني. من إسحاق الشهيدي قال: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة المسجد، يعني يستند كي يعطي الدرس، فيقف بين يديه أي أمامه علي بن المديني والشاذ كوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يسألونه عن الحديث، وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول واحد منهم اجلس ولا يجلسون هيبة له وإعظاما. وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. فعلى طالب العلم أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يتعمده ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عزة وخضوعه فخر وتواضعه رفعة. ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا نهينها. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه خلفا للأحمر رحمه الله: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وعلى طالب العلم أن ينظر شيخه بعين الإجلال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. كان يقول: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال حمدان الأصفهاني رحمه الله: كنت عند شريك رحمه الله، فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي يعني ابن الخليفة أتى إلى العامم كيف عامله وكيف قابله، فاستند إلى حائط وسأل عن حديث فلم يلتفت إليه، هو شريك، وأقبل علينا. ثم عاد، أي ولد، فعاد مثل ذلك، فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك: لا، ولكن العلم أدل عند الله تعالى من أن أضع. فجثى على ركبتيه، فقال شريك: هكذا يطلب العلم. جلس الولد، لما جلس. وقال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي رحمه الله: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه، ولا يناديه من بعد. قال الخطيب يقول: أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك، وما تقولون في كذا، وما رأيكم في كذا، وشبه ذلك. ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، كقوله: قال الشيخ أو الأستاذ أو قال شيخنا كذا. الأستاذ، ما الأستاذ الشرع، هو الذي يعرف 18 علما، يعرف كم؟ 18 علما. وعليه أن يعرف للشيخ حقه ولا ينسى فضله، وأن يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو للشيخ مدة حياته، ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه، يعني أحبابه، وأوداءه بعد وفاته، ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. وعلى طالب العلم أن يصبر على جفاء شيخه، أي شدته، وأن يترفق به. فقد قال الشافعي رحمه الله: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال القائل: هم إذن حمقى مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. هم إذن حمقى مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وعن ابن جريج رحمه الله قال: لم أستخرج الذي استخرجته من عطاء رحمه الله إلا برفقي به. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: من السنة أن يوقر العالم، وإذا وقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفها من قبل، فلا يظهر أنه كان عارفا بها وغفل عنها، يعني ما يشعر المستمع الشيخ أنه عارف هذه المسألة، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره. فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ بها أصلح فلا بأس به، وإلا تركه، إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه. وليحذر طالب العلم أشد الحذر أن يماري أستاذه، أي الجدال، فإن المراء شر كله، وهو مع شيخه وقدرته أقبح وأبعد من الخير وأوغل من الشر، وهو سبب للحرمان من كثير من الخير. فعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت خزن عنك علمه ولم تضره شيئا. لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت خزن عنك علمه ولم تضره شيئا. وعنه قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إن ماريته خزن عنك علمه ولا يبالي بما صنعت. وعن الزهري رحمه الله قال: كان سلمة يماري ابن عباس، فحرم بذلك خيرا كثيرا. أيضا من آداب طالب العلم آداب الاستئذان على الشيخ. إذا ألف الطالب الشيخ نائما، أي وجده نائما، فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إذا شاء. وأيضا أخرج الخطيب رحمه الله بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل، يعني نام وقت الظهير والقيلولة، إن كنت لأقيل باب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وعن سفيان بن عيينة عن أبي الحسين قال: كان ابن عباس يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن حديث، فيقال له ونائم، فيضجع على الباب فيقال له ألا نوقظه، فيقول لا. وعن معمر قال: سمعت الزهري يقول: إن كنت لآتي باب عروة فأجلس ثم أنصرف فلا أدخل، ولو شئت أن أدخل لدخلت عظام الله. وعلى طالب العلم ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أم كان معه غيره، فإن استأذن حيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف، ولا يكرر الاستئذان وإن شك في علم الشيخ به، فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 طرقات بالباب أو الحلقة، وليكن طرق الباب خفيا بأدب بأظفار الأصابع، وهذا الأدب الذي تطبقه على كل الناس، يعني وزرع أي أحد عليك فيه هكذا، ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا، كان زمان البيوت يجعلوا فيها حلقة من حديد علشان يخبط بها الإنسان. فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لغيره. وإذا أذن وكانوا جماعة، يعني عدة أشخاص دائمين عند الشيخ، يقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه، الأفضل والأكبر سنا، ثم يسلم عليه الأفضل في الأفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، ويكره للطالب إذا استأذن فقيل من ذا أن يقول أنا من غير أن يسمي نفسه. أخرج البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان باب إذا قال من ذا فقال أنا. عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا أنا، أي كأنه كره صلى الله عليه وسلم. وإذا كان باب مفتوحا فلا يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ثم يسلم. أخرج البخاري في كتاب الاستئذان من صحيحه باب الاستئذان من أجل البصر، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. أن هنا الجحر كل ثقب مستدير في أرض أو حائط، يعني سمي العامة خرمة، في حجر النبي صلى الله عليه وسلم جمع حجرة أي المدرة المشت. قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرة يحك بها رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة، متطهر البدن والثياب، متطهر البدن والثياب نظيفهما، بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يغسل مجلس العلم. ومتى دخل على الشيخ، يقول فإنه مجلس الذكر واجتماع في عبادة، ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكت عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك أو سكت، أو لم يبدأه بالكلام أو بسط الحديث فليسلم ويخرج مسرعا إلا أن يحثه الشيخ على المكث، وإذا مكث فلا يطل إلا أن يأمره بذلك. وينبغي أن يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له، وذهنه صاف لا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك، لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه. وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسا، فإن كل درس يفوت لا يعوض ولا يطرق عليه ليخرج إليه، وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له. وقد روي أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يجلس على باب زيد بن ثابت في طلب العلم حتى يستيقظ، فيقال له ألا نوقظ لك؟ فيقول لا، وربما طال مقامه وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون. ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجري عادته بالإقراء فيه، ولا يخترع ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره، وإن كان رئيسا كبيرا لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم، وربما استحي الشيخ منهم فترك لأجل ما هو أهم عنده في ذلك الوقت فليفرح الطالب. فإن بدأه الشيخ بوقت معين حد له وقت أو خاص بعذر عائق له عن حضور مع الجماعة الأولى أو المصلحة رأى الشيخ فلا بأس بذلك. انتهى من تذكرة السامع. فإذا انتهى الطالب إلى حلقة الشيخ جلس حيث ينتهي به المجلس. وينبغي على طالب العلم أن يجلس بين يدي شيخه بتواضع وخشوع وسكون، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ويقبل بكلية عليه متعقلا لقوله، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حاجة، ولا سيما عند بحثها وعند كلامه معه. وينبغي ألا ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها، يعني في درس أو كذا وحصل خطة ميت زرع شيء موجود أذى أذى وينشغل، لا، يقول ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحث له، ولا ينفض كميه، ولا يحسن عن ذراعيه، ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرها من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه، يعني الشخص نفسه الجالس يحط يده على لحيته أو فمه هكذا، ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبث بها في أنفه أو يستخرج منها شيئا، ولا يفتح فداءه ولا يفتح فاه، ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك بين يديه أو يعبث بإزار أو الإزار، ولا يسند بحضرة الشيخ إلى حائط أو بخدة أو يجعل يده عليها هكذا، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه هكذا، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاذة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب ولا يعجب دون الشيخ، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخع ما أمكنه، ولا يلفظ النخامة من فيه، بل يأخذها من فيه أي من فمه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوب، ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه، يعني نصف السطر، وسكون يديه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده وستره بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده بجهده. وعن علي رضي الله عنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك ولا تغمز بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كان له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تسار في مجلسهم، تقولش واحد كان بسر وهو جالس، تجيب أذن واحد بجوارك تقول كذا كذا في أذنه وهو في حضرة الدرس. يقول ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسب، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية، وعلى طالب العلم أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما ولا من نقل هذا ولا أين موضعه وشبه ذلك. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت أو خطر لي أو سمعت أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك، وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه، ولا يليق خطابه به مثل إيش بك وفهمت وسمعت وتدري ونحو ذلك. وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به وإن كان حاكيا. لو في كلام يعني فيه مثلا قلة من الأدب أو كذا، وما كان هذا كلام للشيخ إنما من واحد لواحد، فما يقول أمامه انظر ماذا يقول. يقول وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به وإن كان حاكيا، مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر، يعني ما يحكيش أمامه هذا، وما عندك خير يا ما عندك خير وشبه ذلك، بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة من كتابة المثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر وما عند البعيد خير. وإذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال، متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط. ماذا قال عطاء رضي الله عنه؟ قال عطاء إني لأستمع للحديث من الرجل كأني لم أعرفه، وإني لأعرفه قبل أن يولد. يعني ما يعود أحد يقول حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات. فعطاء يقول يعني أستمع الحديث من الذي يقول هذا الحديث، الذي يقول الحديث بصفة عامة، واحد يعطي درس أو يقول حديث، يقول إني لأستمع للحديث من الرجل كأني لم أعرفه، وإني لأعرفه قبل أن يولد. يعني الحديث اللي يقوله ده هو عارف الحديث قبل ما يولد المتكلم، ولكن يستمع إليه استماع كأنه لم يعرف ولم يسمع. وعليه ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره. وذلك يقول وإذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة، يعني يذكر فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال، متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط. وعليه أن لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساوقه ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ. وينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه ثم يتكلم، ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس. وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، يعني بنفس العلم بتاعت الكتاب. فإن كان النظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك، ويعين له المكان، ولا يحذف إليه شيء حذفا من كتاب أو ورقة أو غير ذلك. وإذا مشي مع الشيخ فليكن، وهذا أيضا يفعل مع الأب وهذا يفعل مع من؟ مع الأب ومع الأم. وإذا مشي مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطن المجهولة الحال أو الخطرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه إما من قدامه أو من ورائه، وإذا مشي أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده والشيخ يكلمه حالة المشي وهما في الظل فليكن في يمينه، وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا ملتفتا إليه، بمن ويعرف الشيخ بمن قرو منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به. يعني واحد مثلا أتى الآن وله منزلة في العلم أو مكان عند الناس وسلم يقول له هذا فلان الفلاني، هذا من؟ هذا فلان الفلاني. يقول ويعرف الشيخ بمن قرو منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، ولا يمشي لجانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كان ركب الدب يعني إن كان راكبين، وملاصقة ثيابه، ويؤثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس في الشتاء. سبحان الله، حتى مع الوالد هذا، حتى مع من؟ مع الوالد. ويؤثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس في الشتاء، وبالجهة التي لا تفرغ الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه، يعني بحيث لما يكلمه ما يكون وجهه للشمس. ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه، ويتأخر عنهما إذا تحدث أو يتقدم، ولا يقرب منهما ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخله في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما. وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصد بالسلام منه ويتقدم عليه ثم يسلم، ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره، يقول له ماشي نمشي من هنا أفضل وكذا، إلا إذا استشاره الشيخ أو الأب يقول من أين نمشي، يقول له كذا، ويتأدب فيما يستشيره فيه الشيخ بالرد إلى رأيه، لا يقولوش أنا أحسن، يقول الأمر لا ثم لك، يعني الأمر لا ثم ما ترى، الأمر لا ثم ماذا؟ ثم ما ترى، إلا إذا ألح. ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ ولا هذا ليس برأي، بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب كقوله يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا شبه ذلك. الأدب التاسع من آداب طلب العلم مراعاة الآداب مع الكتب، مراعاة الآداب مع الكتب، حتى إذا كانت عندك مكتبة هذه المكتبة لها تنظيم معين في الآداب. الكتب هي آلة العلم، وينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه، شراء وإلا فإجارة أو عارية، لأنها آلة التحصيل، ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم. يعني المهم عنده مكتبة ما يقرأ فيها، وأهم حاجة يعتني الكتب وجمعها حظه من الفهم، كما يفعل كثير من المنتحلين للفقه والحديث. وليس المقصود بذلك أن الإنسان لا يكتم الكتب، ما في شيء، طالما الكتب نافعة يأتي منها، فإذا لا تنفعه تنفع أولاده، تنفع من؟ أولاده، خير ما يتركه لأولاده، حتى هو الرجل الآن ما يقرأ ولا يكتب، ما عنده يعرف يستشير ما هي الكتب اللي يأتي بها ويتركها في بيته من أجل أن يستفيد من؟ يستفيد أولاده. وقد أحسن القائل إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، ويستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها، وكره قوم عاريتها، ونسأل مكروه يعير الكتب، لكن لو هو مشغول بكتب وعنده أشياء لا استغنى عنها خلاص ما يستطيع. والأول أولى بما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلب العارية من الفضل والأجر. وينبغي للمستعير أي الذي يستعير الكتاب أن يشكر للمعير ويجزيه خيرا، جزاك الله خيرا شكرا كذا، ولا يطيل مقامه عنده من غير حال. واحد أخذ مني الجزء الثاني من شرح السنة من أكثر من 22 سنة أو 25 سنة وما أعادوا حتى الآن، فاضطر أحد يأتي بغيره. يقول هذا لأي إنسان، حتى لو أنت عندك كتب أو أخذ منك كتاب، حتى لو أحد لما بيعطي دروس أخذ منك كتاب تكتب فرقة فلان أخذ مني كذا كذا حتى ما تنسى، صح أم لا؟ يقول ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، بل يرده إذا قضى حاجته. بل يقول النووي رحمه الله في كتاب المجموع: إياكم وغلول الكتب، إياكم وغلول الكتب، يعني مثل السرقة وكذا، يعني يأخذها عنده ويجلسها عنده دون، فإذا ما يردها هذا غلول الكتب. ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه، ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه، ولا يحشيه، يعني يكتب حواشي على الصفحات بدون الجوانب يكتب كذا، ولا يحشيه، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه، ولا يعيره غيره. أنت أخذت كتاب إنسان ما تعطيه للآخر، ولا يعيره غيره، ولا يودعه لغير ضرورة، وإذا نسخ منه، النقل يعني، وإذا نسخ منه بإذن صاحبه فلا يكتب منه، والقرطاس في بطنه أو على كتابته، ولا يضع المحبرة عليه، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته، يعد علم عنها كذا، وإذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو كرسي الكتب المعروف كي لا يسرع تقطيع حبله، وإذا وضعها في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تحت خشب أو نحوه. الأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلو، ولا يضعها على الأرض كي لا تتندى أو تبلى. لما يحط الكتاب على الأرض ما يروح حتى حصير الندى، هذه الأرض فيها نداوة أو كذا، القطر والندى تمام، فإن لم يصبها وابل فطل، الطل هو يسمى عام الندى، فإن لم يصبها وابل فطل، الطل هو ندى بينزل في الفجر برودة خليل مع بعض الناس اسمه ندى. يقول ولا يضعها على الأرض كي لا تتندى أو تبلى، وإذا وضع على خشب ونحوه جعل فوقها أو تحتها ما يمنع تآكل جلودها به. يعني حتى لو أنت عندك مكتبة وآخر الرف فاضي ينبغي تجعل شيء فوق آخر رف، تمام؟ وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادفها أو يسندها من حائط وغيره، ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلالتها، فيضع الأشرف أعلى الكل ثم يراعي التدريب، فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل. والأولى أن يكون في خريطة ذات عروة في مسمار في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس. زمان فعلا كانوا يعلقون المصاحف في كيس قماش تمام في صدر المجلس. ثم إذا أول شيء ماذا؟ المصحف. أول شيء تضعه في أعلى شيء ماذا؟ المصحف. ثم كتب الحديث الصرف، يعني عندك فتح الباري، لا، إذا كتاب البخاري قبل فتح الباري، يعني كتاب البخاري كلام الرسول فقط صلى الله عليه وسلم بدون ماذا؟ بدون شرح. إذا الأعلى كلام الحديث الصرف دون شرح، دون ماذا؟ دون شرح. يقول ثم كتب الحديث الصرف كصحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم تفسير القرآن. يبقى القرآن الأحاديث الصرف ثم تفسير القرآن، لأن العلماء اتفقوا على أن تفسير القرآن لا يأخذ حكم القرآن من ناحية الطهارة. حتى الذين منعوا الحائض من قراءة من مس المصحف، مع أن الصحيح لا تمس المصحف، الحائض تمس المصحف وتقرأ القرآن وتحمله وتدخل المسجد، كل أحاديث المنيع ضعيفة. حتى الذين منعوا الحائض من مس المصحف أجازوا القراءة من كتب التفسير، أجازوا القراءة من كتب ماذا؟ التفسير، كتب التفسير. يقول ثم تفسير القرآن، ثم تفسير الحديث يعني شرح الحديث، ثم أصول الدين، ثم أصول الفقه، ثم النحو والصرف، ثم أشعار العرب ثم العروض. فإذا استوى كتابان في فن أعلى أكثرهما قرآنا أو حديثا، يعني كتابا والله بحد، والله كنت أفعل هذا ساعات والله بدون ما أقرأ الكتاب، يعني مثلا إيه مثلا كتاب كلمات القرآن هذا في القرآن كل ما شاء ساعات أجد كان في تفسير، فهنا كلمات القرآن حوى القرآن كله، واللي تحت تفسير نعم داخل حاجة حالة سورة أو سورتين صح أم لا، فتجعل الذي حوى القرآن كله وأكثر أعلى. يقول فإذا استوى كتابان في فن أعلى أكثرهما قرآن أو حديثا في منزلة واحدة، يبقى الكتاب اللي فيه قرآن أكثر يبقى أعلى، وحديث أكثر يبقى أعلى. فإذا استوي يعني هذا الكتاب فيه نفس القدر في هذا في كل أحاديث وفي الصفحات وكلها، فإن استوي فبجلالة المصنف يعني بقدر ماذا المؤلف، فإن استوي فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعا في أيدي العلماء والصالحين، فإن استوي فأصحهما. وإذا استعار كتابا فينبغي له أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده، يعني لما تستعير الكتاب ما تأخذه على طول تفر هكذا، تفر وتفر بما يكون في شيء أو كذا، وعند الرد كذلك. وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراريسه ويصفح أوراقه واعتبر صحته بما يغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه، وإذا نسخ شيئا بدأه بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم. زمان كان كل التلاميذ في أول ابتدائي وثانية، فحتى كل التلاميذ والله في المدارس كان يكتب في أول صفحة بيضاء بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، كلك الآن ما في هذا الآن إلا ما رحم رب، كان والله ما في إنسان إلا كان بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وحتى ابن القيم بدأ زاد المعاد ماذا يقول أول بعد بسم الله رب يسر وأعن يا كريم، بعض الناس يقول رب يسر ولا تعسر، قل ماذا بعض الناس يقول رب يسر ولا تعسر، هذا خطأ، لا ينسب هذا لله تعالى، وإن كان الشر ينسب لله فإنه لا ينسب له أدبا، يعني مثلا والشر ليس إليك لكن الشر أيضا من عند الله، لكن هو شر بالنسبة للمخلوق لكنه ليس شرا بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى، كخلق إبليس شر للمخلوق لكن بالنسبة للخالق ليس شرا، لولا إبليس ما كان في غضب ما كان في جهاد ما كان في حلم ما كان في صبر ما كان في كذا ما كان في خلاف وصبر، إذن هو شر بالنسبة للمخلوق لكنه لا يكون شرا بالنسبة للخالق. يقول وإذا نسخ شيئا بدأه بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كان الكتاب مبدوءا فيه بخطبة تتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسوله كتبها بعد البسملة، يعني مثلا بدأ الكتاب بأول حاجة إن الحمد لله كذا، الأفضل أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قبل ماذا قبلها، وإلا كتب هو ذلك بعدها ثم كتب ما في الكتاب، وكذلك يفعل في ختم الكتاب، وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم مثل تعالى أي الله تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو تقدس أو نحو ذلك، وكلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعده الصلاة والسلام عليه أو صلى الله عليه وسلم تسليما، ويصلي هو عليه بلسانه أيضا، وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم، ولا تختصر الصلاة في الكتاب ولو وقعت في السطر مرارا، ما تختصرها ولو وقعت في السطر مرارا كما يفعل بعض المحررين المتخلفين فيكتب رسول الله صاد لام عين صلع أو رسول الله صاد لام سلم أو صلعا، وكل ذلك غير ليق بحقه صلى الله عليه وسلم. وإذا اضطررت كما قال العلماء إذا اضطررت وما عندك وقت تصلي على النبي في سرك ولا تكتبها، إذا ما كان أنت مضطر عندك سرعة في أمر معين تصلي على النبي في سرك ولا ماذا ولا تكتبها. وإذا مر بذكر الصحابي ولا سيما الأكابر منهم كتب رضي الله عنه، ولا يكتب الصلاة والسلام لأحد غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا له، وكلما مر بذكر أحد من السلف فعل ذلك أو كتب رحمه الله، ولا سيما الأئمة الأعلام وهداة الإسلام رحمهم الله تعالى، كما في تذكرة السمع والمتكلم. وقال ابن الصلاح رحمه الله، وهذا يعني من أدب النووي رحمه الله في العلوم، يعني الآن يا إخواني والله العظيم أقسم بالله أن مرة كتبت صفحات فيها ما أخذه الناس قديما وحديثا من معظم الكتب حديثا، والله والله الناس ينقلون بالسطور وبالصفحات وبالملازم دون أن يشير لكاتبه، وهذه سرقة ولا يبارك الله له. إنما ينبغي، وذلك تلاحظ أن أي كلام الحمد لله جاء في كذا انتهى كذا، جاء في كذا انتهى كذا. النووي رحمه الله يكتب هكذا في شرح مسلم، بعد أن نخلص انتهى كلام ابن الصلاح، انتهى كذا، حتى كما قال العلماء من بركة العلم أن ينسب لقائله، من بركة العلم أن ينسب لقائله. وأقول لكم على شيء، سبحان الله أقسم بالله ما كتبت كلمة إلا وعزيتها لصاحبها أيا كان. وأذكر مرة كتبت يعني في اللحية في باب الدين النصيحة عن أخ كان مسجونا وما أستطيع أن أذكر اسمه، ثم بعد أن خرج الله علي بعد 20 سنة كتبت اسمه، غيرت الصفحة وكتبت اسم الأخ في باب اللحية باب الدين النصيحة، أخذت بالي من قصد. فسبحان الله، يعني لابد جاء في كذا، جاء انتهى، جاء انتهى. والله يا إخوان الآن هناك موضة في الكتابة، ولكن يصبح بعد ما كتبتها قطعتها، قال اللهم اللهم سترك، اللهم سترك، اللهم سترك. والله يا إخواني، والله يا إخواني قديما وحديثا ومن المشهور كله قطعت الورقة مرة أخرى. ومن بركة أنك تنسب الشيء، سبحان الله في كتاب سر الله في باب الذكر كذا في أذكار الصباح والمساء، جاء في كتاب الأذكار النبوية وتحفة الذاكرين والوابل الصيب الكلمة الطيب كذا وكذا وكذا. فسبحان الله نقلت منها بعض أحاديث لابن القيم، أين؟ من وابن الصيب. وابن القيم أوهم في حديث وذكر أنه في البخاري وليس في البخاري مطلقا، وأنا العهد على من؟ فأخذ ذكرني الحمد لله أنه ليس في البخاري، فالحمد لله قلت هكذا، أنا نقلت من ماذا؟ من كذا وكذا وكذا. ولذلك الآن كتب كثيرة لكن ما لها ذيوع وما لها انتقال وما كذا، من عدم البركة. الآن يا إخواني انظروا، والله العظيم ممكن واحد يصنف كتابا وهو أجهل من الدم، ينقل باب في باب في باب في باب في باب وينتهي. الموضة الآن عند معظم الموجودين الآن، والله يا إخواني أقسم بالله هناك من ينقل بالكتاب بالكتاب بالكتاب. الموضة الآن الموجودة، أحسن كلمة لها الموضة هي إنجليزية لكن يعني غير عربية، يأتي في آخر الكتاب ويقتل لك المراجع، مراجع كذا وكذا وكذا، وفي النص ما تعرف من هذا ومن قال هذا ومن قال هذا، وفرض في كل سطر قال فلان انتهى كلام فلان، قال فلان انتهى كلام فلان، قال فلان انتهى كلام، تنسب القول لقائله. فإن من بركة العلم أن ينسب لقائله، كان السلف يقولون هكذا، إن من بركة العلم أن ينسب الكلام لقائله. تمام. الآن انظر، خذ معظم الكتب الآن حتى بعض المشهورين، انظر المراجع في الخلف، واحد يألف كتاب في التفسير، كتاب في الحديث، كتاب في الفقه، كتاب في التاريخ، كتاب في الدين وغير الدين. انظر الآن المراجع في الخلف وما تعرف الداخل كلام من هذا، ولا حتى يقول يعني. والموضة الحديثة الآن يعني يكتب لك في السطر من تحت، لو كتب يعني انظر كذا صحيح، جاء في كتاب كذا انتهى، جاء في كتاب كذا انتهى، جاء قال فلان انتهى، وهكذا. هذه هي البركة في العلم. أما قلت انظر الآن كل عنده كتب الآن، يذهب إلى الكتب ينظر فيها الآن، تجد يضع المراجع في الخلف، كتاب وكتاب وكتاب، ولكن في الداخل ما يكتب كلام منه إلا ما رحم ربي. يقول قال ابن الصلاح رحمه الله، شوف احنا ذكرنا كل هذا الكلام بكلام عندما بدأنا أن نتكلم عن كلام ابن الصلاح رحمه الله، يعني النووي رحمه الله كان اكتب شرح مسلم، انتهى كلام ابن الصلاح، انتهى كلام فلان، انتهى كلام فلان، حتى ما ينسب. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم. ايضا ليس في المال، حتى في الاراء، في القراءه، في العلم، في كذا في كذا في كذا. وذلك تجد الان اكثر عصر انتشرت فيه الكتب هو هذا العصر، لكن أين الانتشار؟ وأين القبول؟ أين الانتشار وأين القبول؟ من قلة البركة في العلم. والآن صار الناس حقوق طبع محفوظة كذا، طب أنت ويكتب لك يمنع هذا الكتاب من نقله أو إشارة أو تسطيره أو تخزينه، طب أنت أتيت من أين هذا؟ من أين أتيت؟ أنت فعلت هذا. والله أعرف واحد كان مؤلف كتاب، فجي واحد صاحب شرح مكتبة السنة الله يرحمه خد كتاب، والله سجن لأنه طبع بس فقط كتاب، سجنوه والله، بقى جاب له قضية وسجن لأنه نقل، يعني أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. قال ابن الصلاح رحمه الله: يكره له في مثل عبد الله ابن فلان ابن فلان أن يكتب عبد في آخر سطر والباقي في أول سطر أخير. سبحان الله، حتى الأدب ما ذكر ذلك، يعني مثل إيه؟ عبد الله كلها في سطر، لكن ما يكره أن أكتب عبد في آخر السطر كلمة الله تكملة عبد الله ابن فلان، فلما تقرأ تقول الله ابن فلان ابن فلان، فهمت الكلمة أم لا؟ فهمت المقصد؟ عبد هنا الله ابن فلان ابن فلان، قال لك يكره أن تكتب عبد هنا والله ابن فلان، فلما تقرأ هذا السطر المفردي ستقرأ الله ابن فلان ابن فلان، صح أم لا؟ فلابد أن تكون عبد الله كاملة في سطر واحد والباقي. وكذلك يقرأ في عبد الرحمن بن فلان أيضا، لازم الرحمن تكون مع عبد. وفي سائر الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى أن يكتب عبد في آخر سطر واسم الله مع سائر النسب في أول سطر آخر. وهكذا يقرأ أن يكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سطر رسول، تمام، في آخر سطر رسول الله في آخر سطر، ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نكتب رسول في آخر السطر، هو يصلي عليه رسول الله، كتب الرسول في آخر السطر الله صلى الله عليه وسلم، فهل يقرأ يقول ما يقرأ ماذا؟ الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكره أن يكتب قال رسول في آخر السطر، ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك. قال العراقي: هكذا ذكر ابن الصلاح أنه مكروه، وفي كلام الخطيب منعه، فإنه روى في الجامع عن أبي عبد الله بن بطة أنه قال هذا كله غلط قبيح، فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظه. قال الخطيب: وهذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح. قال الخطيب: وهذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح، فيجب اجتنابه. فعلى هذا تحمل الكراهة في كلام ابن الصلاح على التحريم، وجعله صاحب الاقتراح هو ابن دقيق العيد أيضا من الأدب لا من باب الوجوب. وابن دقيق العيد هذا ولدته أمه وهم يخبزون كعك العيد، فسموه ابن دقيق العيد، سموه ماذا؟ ابن دقيق العيد. قال العراقي: ولا يختص المنع أو الكراهة بأسماء الله تعالى، بل الحكم كذلك في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أيضا. مثاله: لو قيل ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، أو قاتل ابن صفية في النار يريد الزبير بن عوام ونحو ذلك، فلا يجوز أن يكتب ساب في آخر السطر وأن يقول ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر ويكتب بعدها ماذا النبي إلى آخر الكلام، طبعا لا أستطيع أن أتفوه له، صح أم لا؟ فلا يجوز أن يكتب ساب أو قاتل في سطر وبعد ذلك في سطر آخر. ولا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي كتاب يملكه، ولا يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة بذلك الكتاب، مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز أو خطأ ونحو ذلك. ولا يسود الكتاب بنقل المسائل والفروع الغريبة، ولا يكثر الحواشي كثرة تظلم الكتاب أو تضيع مواضعها على طالبها. قال العلماء أيضا، قالوا: وإن وجد خطأ لا يصلحه، وإنما يكتب من أسفل، ربما يكون الذي يظن أنه خطأ هو الصح، يعني هو يفيل إليه أن الذي خطأ هو الصح، صح أم لا؟ فيعلق عليه، لكن ماذا؟ ما يصلحه الأمام إلا إذا كان معروفا يعني. ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر، وقد فعلوه بعضهم، بين الأسطر المفرقة بالحمرة وغيرها، وترك ذلك أولى مطلقا. آخر نقطة يعني هذه ما نختم بها خلاص إن شاء الله. عاشر أدب من آداب طالب العلم، آداب طالب العلم عند درسه. على طالب العلم أن يبكر بالخروج في طلب العلم، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يفعلون ذلك ويواظبون عليه. فعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: كنت ربما أردت البكور إلى الحديث، فتأخذ أمي ثيابي وتقول: حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا، يعني يريد أن يذهب قبل الفجر. وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره، وعليه أن يدخل في الدرس بكامل الهمة فارغ القلب من الشواغل كما قلت كلنا طلبة، فيسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم ويخص الشيخ بزيادة إكرام، لكن لو الدرس شغال وكذا يجلس، ثم يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يتخطى رقاب أصحابه إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم أو التخطي. فقد روى البخاري بسنده عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، يعني تردد ثم جلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا لم يجلس لسماع الدرس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم أي الأول فآوى إلى الله تعالى فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وذلك في شرح رياض الصالحين قال العلماء: لا ينبغي الإعراض عن العلم أي الشرعي إلا لضرورة، ولا يقيم أحدا من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يكون في ذلك فائدة لهم، ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبين إلا برضاهما، ويحرص على القرب من الشيخ بدون أذى أحد ليفهم كلامه فهما كاملا، ويتأدب مع رفقته أو رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع أستاذه واحترام لمجلسه، فلمجلس الدرس حريم مقدس لا يجوز انتهاكه، ويجلس بأدب وتواضع جلوس المتعلمين لا جلوس المعلمين، ولا يرفع صوته كثيرا من غير حاجة، بل يقبل على أستاذه مستمعا إليه، فلا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال، ويبدأ درسه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه الكرام، ثم الدعاء للعلماء ومشائخه ووالديه وسائر المسلمين. وينبغي له أن يلاحظ أحوال شيخه، فلا يقرأ عند اشتغال قلبه بشيء أو عند ملله وغمه ونعاسه، ولا يلح في السؤال بل يتلطف فيه، ولا يسأل عن شيء في غير موضعه، لكنه لا يستحي من الأسئلة النافعة في أوقاتها، وإذا قاله الشيخ فهمت فلا يقول نعم إلا وهو فاهم، ولا يستحي من قوله لا أدري أو لا أفهم. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال الخليل بن أحمد رحمه الله، وهذا رجل من أصحاب القواميس العظيمة ويعني الناس غافلون عنه، يعني الذي لا تجده في قاموس قد تجده عند هذا الرجل هو الخليل بن أحمد. وقال الخليل بن أحمد رحمه الله: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، أي الكبر بين الحياء والأنفة. فالعلم في الإسلام يثمر العمل ويربي الخلق ويهذب الروح ويزكي القلب ويطهر الضمير، فإذا لم يثمر العلم ذلك فما هو بعلم صحيح بالنسبة ولا موصول الأسباب بالشرع الحنيف والدين القويم المتين. يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقفت بالتشكيل يعني حتى وإن كان في التوبيد نسكن. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أجلها قالوا: إنما العلم الخشية. إنما العلم الخشية. إذن ونكمل إن شاء الله في يوم الأحد بمشيئة الله تعالى من كتاب فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه لمؤلفه الشيخ محمد بن سعيد أثابه الله تعالى. وكما نعلم الحمد لله يعني أنا قلبي مع كل العلماء. المسلم كالنحلة يأخذ يمتص من هنا وهنا وهناك، وقد يكون عالم العلماء مفرط في مسألة فأنا أخذ الخير الذي عنده وأترك ما سواه، أو مختلفا مع الناس في مسألة فأخذ خير ما عنده وأترك ما سواه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.